والصلاة والسلام على محمد وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الجواب في كان الكلام حول الأجوبة التي وجهت أو ذكرت في كيفية التفصيل والتفكيك ما بين صحة العمل وبين استحقاق العقوبة بناء على عدم الفحص وعدم التعلم والرجوع إلى البراء وأداء العمل. فحينئذ كيف يجمع بين صحة العمل وبين استحقاق العقوبة؟ فكان الجواب الأول هو جواب صاحب الكفاية والكلام الذي تقدم فيه. الجواب الثاني كان الجواب الشيخ كاشف الغطاء، وهو استفاد من مبنى اتبعه هو ومبنى استحدثه هو تقريبا في مسألة الترتب. أصل مسألة الترتب تنسب المحقق الكركي بأنه هو أول من أشار إليها في مسألة طرحها العلامة رحمة الله عليه بمسألة من كان عليه دين حال ولم يذهب لأدائه وصلى، هل تكون صلاته صحيحة أم لا؟ كان عليه مبدأ حال الآن وصلى وترك أداء هذا الدين وذهب للصلاة، ومحقق الكراكي بين وجه الصحة في هذا الوجه وهو مبدأ الترتب، أنه إذا كان عليه واجبان أهم ومهم فترك الأهم حينئذ يكون المهم عليه واجبا. وإجا طبقه في المثال المعروف في مسألة الضد، وهو مسألة الصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد، فإزالة النجاسة عن المسجد واجب فوري والصلاة أيضا واجب مع ضيق الوقت، طبعا مع ضيق الوقت فيتكون عليه تزاحم هذان الواجبان، فإما أن يزيل وإما أن يصلي. فإذا ترك الإزالة وهو الواجب الأهم وعصاها حينئذ يجب هذا المهم. فاستفاد منها الشيخ جعفر كاشف الغطاء في بحث الترتب. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه لم يوافق على ذلك، فالشيخ جعفر كاشف الغطاء هنا قال بأنه نستفيد من بحث الترتب هنا مسألة الترتب، نقول أن الواجب عليه هو الصلاة القصرية، فإذا عصى ولم يصلي صلاة القصر فحينئذ يجب عليه التمام، فهنا التمام يكون واجبا مقيدا بعصيانه للقصر، فهو لعصيانه للقصر يستحق العقوبة، وبأن الصلاة قد التمام قد أداه فحينئذ يكون وافيا وعبادته صحيحة. فجمع بين الأمرين من خلال الترتب جمع بين الأمرين، بين صحة صلاة التامة وبين استحقاق العقوبة. فالأهم والواجب عليه هو الصلاة القصرية، فإذا عصاها عصى ذلك الواجب وأتى وجاء بالصلاة التامة فحينئذ تصح صلاته، فهما حافظ على وجوب الصلاة بالتامة وأيضا استحق العقاب لعصيانه الصلاة القصرية. هذا الذي قال به الشيخ جعفر. صاحب الشيخ الأعظم رحمة الله عليه ما ارتضى ذلك، يعني أجابه بأنه كما أنه في مسألة الضد لا نقبله، كذلك لا نقبله، ما قبل الترتب، لكن لم يظهر سببا تاما لماذا لا يقبل الترتب. المرزا النايني رحمة الله عليه، طبعا أكثر واحد إجى بحث الترتب كمسألة وشيده المزر شيرازي رحمة الله عليه، وإجى في مسألة الضد بين مسألة الترتب بشكل وافي وافر، والأعلام الذين جاءوا بعده ساروا على وفقه. المرزا النايني رحمة الله عليه قال بأنه الترتب صحيح، ما عنده مشكلة في أصل الترتب، إلا أنه كلام أنه الترتب يكون في موارد التزاحم الذي يكون بين تكليفين، وهذان التكليفان كالصلاة وإزالة النجاسة واجبين، فلا يوجد طريقة لرفع التزاحم إلا من خلال الترتب. يعني لا يوجد طريقة لرفع هذا التزاحم واجبا في حال الامتثال أي واجب هو الذي يقدمه؟ يقدم الواجب الأهم على المهم، فتكون مسألة ترتب أم جاية. أما فيما نحن فيه فلا يمكن إتمامه بالترتب. لماذا؟ يقول لأنه لمجموعة أمور، يعني الترتب لا يكون حلاً، مو لأنه أكو إشكال في أصل الترتب، أصل الترتب أنا أقبل به، لكن أكو مشكلة في الصورة أن هل الترتب يكون حلاً لمسألتنا التي نحن فيها؟ قال لا. لماذا لا يكون حل المسألة التي نحن فيها؟ قال لأن الترتب، لأن هناك في الترتب هناك أمرين، هناك أمران. الأمر الأول هو وجوب الصلاة القصرية، الأمر الثاني هو وجوب الصلاة التامة. فالصلاة القصر والصلاة التامة، حينئذ وجوب الصلاة التامة، صلاة التمام، متوقف على عصيان الأمر الأول. إذا عصى الصلاة التامة القصرية حينئذ تثبت الصلاة التامة. العصيان متى يتحقق؟ متى يتحقق العصيان؟ يتحقق إذا التفت. العصيان هو عدم أداء الواجب متعمدا، العصيان يتحقق عند عدم أداء الواجب تعمدا، يعني أدري هذا واجب علي ومع ذلك أتركه ولا أتي به، فحينئذ يكون عاصيا. فإذا التفت إلى وجوب القصر عليه، إذا التفت إلى وجوب القصر عليه حينئذ أصبح عالما، يعني يعلم بوجوب القصر ومع ذلك لا يؤدي. إحنا أنا بعد بيتحقق موضوع الثاني، لأن الموضوع الأول هو العصيان، والعصيان لا يتحقق إلا عند التفات. وبحثنا أن المكلف جاهل غير ملتفت لوجوب القصر، جاهل غايتها جهله عن تقصيره، لكنه غير ملتفت إلى وجوب القصر. فإذا التفت إلى وجوب القصر هذا كان خلاف الفارض، هذا الأمر الأول الذي لا يكون فيه العصيان. الأمر الثاني هو أن العصيان متى يتحقق؟ يتحقق إذا مضى الوقت، أما إذا واجب موسع. الآن أنا تركته، متى يقال أنه عصى عصى الأمر بصلاة التام أو القصرية؟ إذا انتهى الوقت ولم يؤديها يقال أنه عصى. أما إذا كان الزمان باقيا فلا يقال أنه عصى. لذلك إذا أتم في وضع القصر وكان الوقت باقيا حينئذ يؤدي الصلاة، يؤديها قصرا، لأن ما زال الوقت باقيا في وقته. فإذن العصيان إنما يتحقق في ما إذا كان الفوات أو الفوت في كل الوقت. أما إذا كان واجبا موسعا فلا يتحقق العصيان في أول الوقت. فهذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث هو إشكال إثباتي، وهذا الإشكال الإثباتي يتعلق بالدليل الدال على وجوب هذا الأمر أو وجوب ذلك الأمر. يعني كان هناك إطلاق في نفس دليل الواجب، في نفس دليل الواجب يكون هناك إطلاق، فإطلاق هذا الدليل مع إطلاق هذا الدليل هو الذي نقول هذا أهم وهذا مهم، هذا أهم وهذا مهم. عندما نقول أن إطلاق هذا الدليل فتأتي مسألة الترتب لحل هذه الإشكالية. وفيما نحن فيه لا يتحقق هذا الأمر، لا يتحقق هذا الأمر. السيد الخوي رحمة الله عليه في مناقشة للمرزا النائيني يقول أنه هل، لأن الأمر الأول والثاني المرزا النائيني ماذا يقول؟ يقول بأنه العصيان إما لا يتحقق أصلا، أو يقول أن تحققه يحتاج إلى أن يفوت كل الوقت. يعني إما أن العصيان لا يتحقق في محل كلامنا، لأن العصيان يحتاج إلى التفات إلى الواجب، فإذا التفت إلى القصر ينتفي العصيان، أو أن العصيان يحتاج إلى أن يكون الفوت في كل الوقت. وكلا هذين الأمرين هما خلاف فرض المسألة. في حين إذا ماذا نحتاج؟ يقول السيد الخوئي بأنه نحن من قال أن موضوع الأمر الثاني هو العصب العصيان، موضوع الأمر الثاني هو العصيان. لا، العصيان إنما فرض في مسألة الضيد لأنه يعلم المكلف بوجود أمرين: صلاة وإزالة النجاسة. يعلم، فعندما لا يزيل النجاسة فهو عاصي، فحينئذ يجب الأمر الصلاة. يقول العصيان فرض في مسألة الضد لأنه متوجه لكلا الأمرين وإلى كلا الضدين. أما هنا فنقول أنه إذا ترك الأمر الأول، أكو ترك الأمر الأول، هسا ترك الأمر الأول لجهله لعصيانه مهما كان، الترتب لا يوجد دليل على أنه ماذا، على أنه أن موضوع الأمر الثاني هو العصيان، وإنما مجرد الترك. إذا ترك الأمر الأول مهما كان سبب تركه، سبب تركه كان لعصيانه كما في الضدين في مسألة الضد، أو كان سبب تركه علما لجهله كما في مسألتنا نحن، فعلى كل الأمرين، فعلى كل الأمرين تترتب. ويصح القول بأنه لدينا واجب مطلق، لدينا واجب مطلق، ولدينا وهو القصر، ولدينا واجب مقيد وهو التمام المشروط بترك القصر، سواء تركه جهلا بوجوبه أو تركه عصيانا. فحينئذ يكون الجواب عن الأمر الأول والأمر الثاني. أما في مسألة الترتب والحاجة إلى الترتب، فقال بأنه الدليل على صحة المأتي به وهو التمام ثابت، وهو قوله عليه السلام: إذا قرأت عليه آية القصر وفسرت له وجب عليه الإعادة وإلا فلا. هذا معناه أنه أن العمل المأتي به في حال الجهل يكون صحيحا، وهذا هو الطريق المصحح. والترتب، إحنا الترتب اللي جبناه حتى يكون طريقا مصححا لهذا الحكم. أكو حكم، وهذا الحكم هو شنو؟ صحة العمل. ما هو الطريق المصحح للعمل؟ حتى يكون على طبق القواعد يأتي الترتب ويصحح هذا العمل. فحينئذ يوجد لنا دليل على صحة العمل المأتي بحال الجهل، فحينئذ نأتي نقول الترتب هو الذي يأتي ويصحح لنا هذا العمل، يصحح لنا هذا الأمر. فحينئذ ترضى بالترتب كله؟ يقول لا، يقول لا نرتب الترتب في محل كلامنا. يا بليش لا ترتب الترتب؟ يقول الترتب في نفسه صحيح، أما في محل كلامنا لا نلتزم به. يقول لأنه لازم ذلك هو الالتزام بتعدد العقاب عند ترك الصلاة رأسا، يعني إذا ما صلى لا قصر ولا تمام، هنا يلزمه عقوبتان أم عقوبة واحدة؟ هنا في محل كلامنا، في محل كلامنا يقول مقتضى القاعدة أن يلزمه عقوبة، يلزمه عقوبة باعتبار أكو واجب ترك الواجب الأول وهو القصر، وترك الواجب الثاني وهو التمام، فيلزمه عقوبة، ولكنه لا يلتزم بها أحد، لا يلتزم بها أحد بوجود عقوبتين عليه. هذا أول. وثانيا أنه الثابت، الثابت أنه المسافر تجب عليه خمس صلوات. المسافر كالحاضر، كالذي يكون في الحضر، يجب عليه خمس صلوات. أما بناء على الترتب راح يكون الجاهل تجب عليه ثمان صلوات، المسافر الجاهل تجب عليه ثمان صلوات، وهو القصر في الرباعيات. فالظهر راح تكون الواجب على القصر، فإذا جهل تجب التمام. العصر الواجب عليه القصر، إذا جهل تجب عليه التمام. العشاء الواجب عليه القصر، فإذا جهل يجب عليه التمام. معناه أن المسافر الجاهل يجب في حقه وفي حقه ثمان صلوات واجبة في اليوم، وليست خمس صلوات، وهذا أيضا لا يلتزم به أحد ولا يقول به أحد. لذلك نقول بأنه، بأن الترتب في أصله ما عندنا مشكلة به، لكن في محل كلامنا لا يكون الترتب طريقا مصححا للعبادة ومصححا لثبوت العقوبة على عدم فعله للقاصر. الجواب الثالث الذي يتبناه المفهوم الصيد الخوي بأنه بأن المكلف الجاهل لا يستحق العقاب أصلا لأن صلاته صحيحة، ومسألة استحقاق العقاب هي مسألة عقلية وليست مسألة شرعية، لأن العقل هو الذي يحكم باستحقاق العقاب وعدم الاستحقاق للعقاب. ومسألة ثبوت العقوبة لا تعتمد على الشهرة ولا تعتمد على الإجماع، لأن الشهرة ليست حجة في الأمور الشرعية وليست حجة في الأمور العقلية فضلا عن الأمور العقلية، والإجماع أيضا غير محقق حتى نقول أن الإجماع هو كاشف تعبدي عن العقوبة. يقول الإجماع أيضا غير متحقق في محل كلامنا، لأن هذه من المسائل التي تعرض لها المتأخرون ولم يتعرض لها المتقدمون حتى يتحقق لدينا إجماع كاشف عن رأي المعصوم. فإذا تبقى شنو؟ تبقى أنه استحقاق العقوبة أمر عقلي وحكم عقلي. فخلي نشوف هل هناك حكم عقلي يحكم به العقل باستحقاقه العقوبة أم لا. يقول الجاهل بوجوب الصلاة القصرية، لو صلى قصرا جهلا بوجوبه، يجهل أن الواجب، يدري أكو صلاة قصر تمام، لكن هل واجب عليه الآن صلاة قصرية؟ لا. فإذا صلىها فرضا صلىها وتوفر فيه قصد القربة فهو جاهل بوجوب صلاة قصر عليه الآن، لكنه قال شنو أنا أصلي أربعة أصلي اثنين، يجهل أن الواجب عليه الآن هو الصلاة القصرية وتحقق منه قصد القربة فأدى عملا عباديا مع صلاة قصرية وهي الواجب عليه، وهو الواجب عليه، ماذا يحكم؟ هل يحكم عليه بصحة صلاته وعدم وجوب الإعادة بعد ارتفاع جهله، أو يحكم بفساده وعليه ويجب عليه الإعادة؟ يطرح هكذا أنه إذا صلى صلاة قصرية مع وجوبها عليه لكنه كان جاهلا بهذا الوجوب وتأتى منه قصد القربة، فهل يحكم بصحة صلاته وعدم وجوب الإعادة عليه بعد معرفة الحال، بعد ما عرف بلي أنه لازم يصلي صلاة قصر، فهل يحكم عليه بصحة صلاته وعدم وجوب الإعادة أو يحكم بفسادها؟ فإذا قلنا بالأول أنه الصحة ويلتزم بأن الواجب على الجاهل، فحينئذ نحكم بالصحة. الشرح يكون عندنا، راح يكون عندنا أنه الجاهل بالحكم يثبت في حقه الصلاة القصرية والصلاة التامة. لماذا؟ يقول لأنه الصلاة التامة وردت فيها رواية أن الجاهل إذا صلى تماما في مورد القصر فصلاته صحيحة. زين، الصلاة القصر لماذا نحكم بصحتها؟ قال لإطلاق الأدلة الدالة على أن المسافر تجب عليه صلاة القصر تعييني، يعني وجوب صلاة القصر تعييني عليه. فلاحظ فرض المسألة شنو؟ يقول هذا اللي صلى قصرا جهلا بوجوب الصلاة عليه وتأتت منه قصد القربة، هاي صلاة صحيحة لو لا؟ بعد علمه، بعد أن ارتفع جهله، نحكم بصحة صلاته أم لا؟ يقول نعم نحكم بصحة صلاته. يقول إذا حكمنا بصحة صلاته شو تكون النتيجة؟ أن المسافر الجاهل يكون مخيرا بين القصر والتمام. لماذا التمام؟ باعتبار أن التمام وردت روايات أنه إذا لم تقرأ عليه السورة وصلى تماما ولا يدري فصلاته صحيحة. فالتمام الدليل على صحة الصلاة في حال الجهل تماما هو الروايات الواردة في البين. أما القصر فلماذا نحكم بصحتها؟ يقول لأن الأدلة دلت وهي مطلقة أن المسافر تجب عليه صلاة القصر تعيني، وجوبها تعينيون. زين، هذا الوجوب التعييني نرفع اليد عنه بشنو؟ نرفع اليد عنه ببركة الصلاة، ببركة الروايات الواردة في صحة الصلاة التامة في حال الجهل. فحينئذ راح تكون نتيجة، راح يكون بها النتيجة أنه مخير بين القصر والتمام. فالأصل الأولي أن صلاة القصر عليه واجب تعييني، رفعنا اليد عن واجب التعييني إلى التخييري لوجود الروايات الواردة في أن الجاهلة الصلاة التامة صلاة صحيحة. فمقتضى فراح تكون النتيجة، راح تكون النتيجة أن الجاهل مخير بين القصر والتمام. فإذا كان مخيرا بين القصر والتمام يستحق العقوبة؟
نعم،
ما يستحق العقوبة، فصلاته صحيحة ولا يستحق العقوبة. أما إذا قلنا لا، أنه يحكم بفساد الصلاة، يحكم بفساد الصلاة وأن صلاته صحيحة، فحينئذ هذا صح، يعني بأنه يحكم بفساد الصلاة لأن الواجب التعييني عليه هو التمام. لماذا نحكم بصحة بطلان الصلاة؟ يعني شخص جاهل صلى قصرا ثم التفت، إذا حكمنا بصحة صلاتي فهذا الشق الأول. إذا اختارنا الشق الثاني وهو أن صلاته باطلة، يا بليش باطلة؟ يقول لأنه في حالة الجهل الواجب التعييني عليه هو شنو؟ هو الصلاة التامة. فإذا كان الواجب عليه التعييني شنو؟ صلاة تامة، فإذا لا يستحق العقوبة. إذا صلى تماما فلا يستحق العقوبة. واضح التمثيل شلون؟ يقول هذا لما صلى قصر وهو جاهل بالوجوب، إما صلاته تكون صحيحة بعد ارتفاع الجهل، وإما باطلة. إذا قلنا صحيحة معناه أنه مخير، وإذا كان مخيرا فصلاته التامة صحيحة ولا يستحق العقوبة. أما إذا قلنا أنه يجب الإعادة، فمعناه شنو؟ لماذا يجب الإعادة؟ لأن الواجب عليه هو الصلاة التامة. فإذا كان الواجب عليه الصلاة التامة فلماذا يستحق العقوبة؟ فعليه يستحق العقوبة. فلذلك يضرب السيد الخويبي بمثال أن شخصين كل واحد منهما جاهل مقصر، فأتى أحدهما بصلاة الصبح مثلا جهرا والآخر إخفاتا، فنحكم بصحة صلاة الثاني الإخفاتية وإن كانت مخالفة الواقع بمقتضى النص الخاص. فإذا حكمنا ببطلان الصلاة الأولى مع مطابقته للواقع يكون الأمر أقبح، لأن من صلى مطابقا للحال وهو لا يعلم صلاته باطلة، ومن صلى مخالفا للواقع وهو لا يعلم أيضا لا يستحق العقوبة. تقول هذا الحكم بالبطلان، فحين يجب الحكم بالصحة، يجب الحكم بالصحة، ونظائره كثيرة، الصلاة بساتر مع الجهل باعتبار الستر في الصلاة، يعني أو الصلاة إلى القبلة مع الجهل باعتبار التوجه إلى القبلة. أنا أصلي للقبلة ولكن لا أعلم أن الصلاة شرط فيها القبلة، شرط فيها القبلة، ولا يلتزم أحد بمطلان هذه الصورة. يعني هذا الشق الثاني، أن نقول أن من صلى صلاة القصرية وهو جاهل بوجوبها نقول ببطلانها، يقول هذا ما يصير. فلازم شو نقول؟ نرجع للشق الأول، نختار الصحة ونقول أن المسافر الجاهل الحكم الواقعي مالته هو التخير بين القصر والتمام. فإذا كانت خير بين القصر والتمام فصلاته صحيحة ولا يستحق العقوبة، ولا يستحق العقوبة. وبالتالي يندفع أصل الإشكال وهو القصر مع استحقاق العقوبة، أو التمام مع صحة الصلاة مع استحقاق العقوبة. يقول لا، صحيحة صلاته لكن العقوبة لا يستحقها. ويأتي بقية الكلام تأتي إن شاء الله. الله يبارك.
شيخ حيدر،
جاهد بوجوده واستحقاق العقاب هو العقاب.